الخبيرة
المستشارة الخبيرة
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي قناة دليل الفضائية في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. هذه الحلقة هي منكم وإليكم لكثرة إلحاحكم وطلباتكم على أن نفتح المجال لكم كي تسأل الدكتور ميسر طاهر مباشرة، فهو ضيف حلقتنا الدائم وأس هذه الحلقة. أرتع الدكتور أن تكون هذه الحلقة أيضا حلقة مفتوحة للتواصل معكم، فيمكنكم التواصل معنا من خلال هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج. أسعد بكم وبمداخلاتكم وباستفساراتكم، علما بأن باب الهاتف سيكون مفتوحا ليس من منتصف الحلقة بل من بداية هذه الحلقة. كما قلت أسعد بكم وباسمكم جميعا ورحب بالدكتور ميسر طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك يا أخي طلال، حياك الله.
أول هذه الأسئلة جاءتنا على الرسائل النصية، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دخلت طرف الأسئلة، إذا عندك مقدمة تريد تقول شيئا.
لا ما عندي شيء، تفضل.
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم أن تطرحوا أسئلتي كاملة على الدكتور ميسرة. والدي يبلغ من العمر 75 عاما، خرج من البيت وسكن لوحدي في بيت قديم، كما أنه يشك في والدتي مع أنها لم تقصر معه في شيء، فما هي حالته؟ كيف نتعامل معه؟ فهو لا يريد أن يذهب إلى الطبيب النفسي. هذا سؤال أول، عنده سؤال ثاني.
السؤال الثاني
تقول لدي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، لديه فرط حركة وتشتت انتباه، والده رافض يعالجه بحجة أنه لن يتحسن، فأنا أمه وقلبي يتفطر عليه، فهو لم يدخل المدرسة، فبماذا تنصحني؟
وهل 9 سنين ما دخل مدرسة؟
لسه ما دخل مدرسة. فبماذا تنصحني؟ وهل سيكون إنسانا عاديا يعتمد على نفسه؟ كما أن لديه خوف شديد، يضع يده على أذنيه ويصرخ عندما يذهب لوحده لأي مكان. أرجو أن لا تهملوا رسالتي، فأنا أم حزينة.
طيب دعونا نبدأ بالإجابة. طيب، الوالد الأخت اللي عمره 75 سنة، واللي واضح تماما أنه هو اعتزلهم لأنه تقول سكن في بيت قديم، وإحدى المشكلات اللي يعانون منها شك الظاهر في والدتها. 75 سنة احتمال كبير جدا أنه يكون يعني بدأ عنده ذهان الشيخوخة.
ذهان الشيخوخة هو
واضطراب عقلي من أعراضه الشك بالآخرين،
يعني يبدأ يشك.
اي نعم.
طيب إذا لم يكن
إذا ما كان وسواسي يعني من الأصل. احنا طبعا السؤال ما في من المعلومات الكثير بحيث يساعد، ولكن مختصر القول انه مثل هذا الأب لا يملكون معه إلا الصبر عليه. إذا رافض أن يروح إلى طبيب نفسي لأخذ بعض الأدوية اللي تقلل من هذا القلق والتوتر اللي يظهر على هيئة شك بوالدتها، فما لهم في الحقيقة إلا الصبر عليه، خاصة أنه هو على ما يبدو هجرهم، يعني انتقل من العيش معهم إلى العيش في بيت مستقل
وصار يشك في أمهم.
وربما حتى أحد بواعث الهرب من البيت اللي فيه الأم هو الشك بها. فنصيحتي لهم، حتى وهو رافض الذهاب للطبيب نفسي، في أحيان كثيرة ما يأثر على الشايب إلا شايب. إيه؟ يعني ممكن لعم لخال لصديق قديم له يدخلوه في الموضوع ويحاول إقناعه في الذهاب إلى الطبيب. هو بحاجة ماسة إلى العلاج الدوائي حتى تهجد حالته، أو يعني تهدأ حالته كما نقول بالفصحى. بالنسبة للولد، السؤال الثاني اللي يتعلق بطفلها أبو 9 سنوات المفرط في الحركة.
لا، خلنا نأخذ اتصال ونرجع على شرائك.
تحت أمرك.
تفضل يا نجس.
السلام عليكم.
عليكم السلام، رفعي صوتك شوي نجس.
عندي سؤال للدكتور ميسرة. أنا تزوجت زوجي وفي أمور يعني كان وعدني فيها أنها تتنفذ بعد الزواج، لكن للأسف يعني ما في أي شيء منها تنفذ، فزي اللي صابتني يعني صدمة، ما عاد صرت أصدق في أي شيء، ودائما ما عندي قناعة أنه يحبني أبدا، مع أنه دائما أحاول أكد هذا الشيء، لكن ماني قادرة أصدق. يعني حتى الحلف حلف لي ماني قادرة أصدق لعدة أسباب. أول شيء يعني أن بعض تصرفاته تناقض القول يعني اللي هو يقوله، أنه بخيل جدا في من ناحية العاطفة. الأمر الآخر أنه وهو أكبر سبب يعني دائما يسيطر على تفكيري، هو يعني ينتمي لقبيلة معينة أنا دائما كنت متخوفة منهم وأشوف فيهم شراسة في الطبع، أو أنهم يعني زي اللي ما لهم خاتمة في الناس، يعني ممكن يقلبون على الناس بسرعة. فما عندي قناعة يعني أنه ممكن يسوي لي أي شيء كويس أو أي شيء حلو، مع أن اليوم تكلمت معه في أمر معين أنا أبغاه، حلف لي على المصحف أنه ممكن ينفذ لي لكن متى ما تيسرت الأمور، لكن في قناعتي ماني مصدقة. زيادة على كذا يعني هو ما أدري ليش رافض رفض تام مثلا أن أنا أعيش في بيت مستقل، مع أنه يقول أنه ممكن يطلعني في بيت مستقل.
أنت فين ساكنة يا نرجس؟
عند أهل
عند أهله هو.
أيوة شبه مستقلة يعني، لكن ماني حاسة أنه عنده قناعة أنه بيحط لي بيت، مو لأنه ما يقدر، لأنه هو شايف أنه شيء كثير علي. أنا حساسي هذا طبعا كذا.
يعني أنت ساكنة في عمارة مع أهله ليك شقتك المستقلة؟
لا مو شقة مستقلة، يعني قسم صغير مستقل.
أي.
وفي بعض الأجزاء يعني كذا مشتركة بيننا.
لكنك في هذا الجزء الصغير المستقل أنت مالك دعوة فيهم؟
لا أصلا يعني حتى في الأشياء المشتركة كل الناس يعني يتصرفون لحالهم، ما لنا دعوة في بعض، لكن دائما أحس بالغربة، ماني قادرة أحس بالانتماء. يعني مجرد ما يصير بيني وبين زوجي مشكلة طول الوقت وأنا قاعدة أبكي وحاسة أني غريبة عن الناس وبعيدة عن أهلي، وأني يعني في غربة تامة. يعني حتى أحس أني وأنا أتصرف في البيت المفروض ما لي حق أروح هنا وهنا وأطبخ وأسوي أي شيء، يعني ما أدري ليش دائما أشعر بالغربة. حاسة إحساسي بالانتماء بس بيكون في البيت اللي يكون لي مستقل لحالي. ودائما زيادة على كذا عندي قناعة أن هذا الزوج ما راح يوفي، يعني يكون وفي لي طول الحياة، وأني أنا بطلع من الزواج هذا بدون أي شيء استفدت منه. يعني
معلش يا بنتي، هذه القناعة من فين جات؟
ما أدري، ممكن بس يعني عشان زوجي ينتمي لهذه العائلة أو القبيلة، أنها حاسة دائما هم ما عندهم ولاء للناس ولا عندهم وفاء.
لمجرد أنه ينتمي إلى قبيلة محددة صدرت أنت حكم عليه بأنه لا وفاء يعني عنده.
إيه معروف أحس عنهم كذا يعني أنهم ما عندهم وفاء.
صار مسلم
يعني. طيب. صارت زي المسلمات فعلا عندي، فما أدري كيف أغير قناعتي، مع أنه بعدين هو يعني خلاص بعد زواج 3 سنوات مل من عدم تصديقي له، فحاول يغير تصرفاته، صار دائما كأنه يعني يتصرف قدامي كأنه مسلوب الشخصية، وأنه دائما يوافقني على كل شيء، يقول بس عشان أعجبك يعني.
نرجس
ما عاجبني لا نرجس أول ولا الحين.
طيب نرجس اسمعيني واضح الصورة راح يجيبك الدكتور. معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أرفع صوتك شوية أم عبد الله.
ممكن أكلم الدكتور؟
إيه اسمعك الدكتور تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي حالة من يوم أنا صغيرة، من عمر تقريبا 10 سنوات أو 13 سنة.
ابنك؟
لا أنا الحالة هذه. لما أتكلم مع أحد أو أواصل الكلام معها أسكت كذا، بس اللي قدامي طالع فيه يلاقي عيوني كذا تتحرك، وأنا في اللحظة هذه يعني أفقد الوعي نهائيا، يعني ما أشوف شيء قدامي إلا سواء.
كم تستمر؟
يعني ثواني، ما تستمر يمكن أكثر من 5 ثواني أو 10 ثواني.
هل أثناء التوقف ده تفقدي الإحساس بالعالم الخارجي؟
أيوه.
ما تسمعي، ما تشوفي، ما تحسي، يعني مثل اللي جالي مفتاح كهرباء طفاء.
أيوه.
وتتكرر معاكي كثيرا؟
كثير، وخاصة إذا يعني توترت أنا أو أني شايلة هم هذا الشيء، لما يصير لي يصير لي المشكلة.
عفوا تجي لك الحالة حتى لو ما قدامك أحد؟
ما لاحظت الحالة،
ما لاحظت، لكن دائما هي مرتبطة بوجود آخرين تتحدثي إليهم.
أيوه. المشكلة أن هذه الحالة تمت معي وأثرت علي نفسي، لأن الباقي اللي قدامي يعني أوقات فهمت يضحكون علي أو يستغربون هذه الحالة، فأثرت علي نفسيا. المشكلة الحين أنا صارت في بنتي المسألة هذه.
ما أسمع
المشكلة، أن صار الموضوع هذا اللي كان يصير لي زمان صار في بنتي الحين.
موجود عند بنتك؟
أيوة. وبنتي عمرها الحين 6 سنوات.
هل كنت تعاني منه أثناء حضورك للحصص في المدرسة؟
أيوة.
ممكن.
أيوة كثير أوقات. بس أنا الحين أنا همني، ما عاد همني نفسي قد ما همتني بنتي. أنا ما أبغى تواجه في الحياة اللي واجهتها.
تمام.
أنا ما أدري إذا كان في له حل أو علاج.
طيب
طيب أم عبدالله واضحة الصورة. أم عبدالله شكرا لك. معنا زياد، تفضل زياد. زياد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
مساء الخير أخوي.
مساء النور، مرحبا زياد تفضل.
لو سمحتوا كده أتكلم مع الدكتور ميسرة.
إيه معك تفضل اسمعك.
أنا حاب أسأل عن نقطة معينة.
تفضل.
تفضل اسمعك.
أنا من طلاب، يعني من طلاب النشاط في الجامعة الإسلامية. معي سؤال.
تفضل تفضل.
معك تفضل.
فأنا بذل الجهد، يمكن الوالد يشوفني إني بذل من دراستي. فالوالد يحسب إني ضاغط، لكن يوم الأربعاء راح للمشرف وسأله، قال له المشرف يعني قلب على أبوي وخلى أبوي يبني عليه فكرة سلبية جدا، قال ولدك يعني منشغل أشوفه دائما برا، يعني هو ما شافني إلا مرة واحدة مستاذ من الحصة ظروف معينة، فقال لي أنت طالب مهمل وزي كذا، فاستدعى الوالد فقال له أبوي بنى عليه فكرة سلبية، يعني ما أدري إلى الآن تطوراته يعني خارج عن شيء، أول مرة أشوف الوالد يتعامل معي زي كذا، يعني أنا حتى إلى الآن أشعر بروح الانتقام قدام المدرس إلى الآن.
المشرف ولا المدرس؟
المشرف والمدرس، لأنه وزان المدرس يعني ما أدري متفقين ولا شو القصة، يعني نسبة الحمد لله 95 فوق.
أنت كم لك في الجامعة عليك. الإسلامية؟
هلا؟
أيوة كم لك؟ هذه أول سنة؟
هذا يعني أنا بحب في الثانوية.
أنت في
أول سنة في الثانوي.
أول سنة في الثانوي.
إي نعم.
وكيف كانت نتائجك في الفصل الدراسي الأول؟
ممتازة.
ممتازة. طيب.
طيب شكرا يا زياد، واضح الصورة. شكرا أخوي زياد. معنا أم عبد الله المتصل الرابع، ثم نجيب على هؤلاء الأربعة ثم نرجع نأخذ اتصالات أخرى. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. ممكن أتكلم دكتور ميسرة؟
تفضل اسمعك الدكتور.
دكتور الله يعافيك، كان عندي طفل ذكي وسريع الانتباه، لكن فيه سريع الغضب ودائما ألفاظه بذيئة، ولا لا يحترم لا أم لا أبو، لا يعني ما في أي تقدير. ما شاء الله عليه، وفيه حب التعاون، لكن عيل يقتنع انه له اخو اكبر منه ولازم.
كم عمره؟
كيف
كم عمره؟
4 سنوات.
عايشة لوحدك ولا مع اهل زوجك؟
لا لا لا، وحدي.
لوحدك. ابوه كيف يتعامل معه؟
بشراسة شوي.
الاب شرس.
كيف؟
الأب شرس شوية معه.
كونه هو الطفل ينرفز يعني بشوي.
طيب وانت كيف تتعاملي معه؟
تصرفاته هي بتنرفز شوية يعني.
وانت برضك بتتنرفز
ما كيف؟
وانت شرس
وانت برضك يعني تنرفز عليه.
يعني على طول سريع الغضب، يتلفظ على الأم على الأبو، بعدين يبدأ يتأسف، بس ما يعني بعد فوات الأوان يعني.
بعد ما يكون طلع قرونك وعصبتي. أيوة. صح؟
أيوة.
وصحتي عليه وصرختي، ويمكن أحيانا اليد.
أيوة نصل للضرب يعني والتهديد والطرد ومن هالكلام يعني، وما هذا مستمر يعني ما في أي تحسن للوضع.
طيب يا
يعني أنت يا أم عبد الله كم عمرك؟
كم
عمرك أنت؟
أنا 25.
أنت عمرك 25 سنة، ما أنت قادرة تتحملي هذا الطفل، ومطلوب من الطفل أن يتحمل ويتعامل بهدوء شديد دون نرفزة ودون عصبية وبدون ما يطلع له يعني بدون ما يطلع من فمه أي ألفاظ سيئة. صح؟
أيوة.
طيب
يعني في أخو له أخوان أكبر منه ما هو مقتنع أن هذول أكبر منه.
كم الفرق بينه وبينه؟
كذا هو خدوم حبيب، لكن على طول يعني بيبدأ يتلفظ يصرخ لسانه طويل، بس ما قدرنا نوجهه، ولا فيه صفات إيجابية بس ما قدرنا نوجهه للطريق السليم يعني.
ماشي.
طيب يا أم عبد الله، واضح الصورة وشكرا لك يا أم عبد الله. أنا قبل أن تجيب أريدك أن تشاركني في الإجابة على هذا الإيميل من بريطانيا.
أيوه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي طلال لاحظت أن الشكل الموجود على يمينك فراغاته الثلاثة المتقاطعة عند توصيل رؤوسها فإنها تشكل مثلثين متقاطعين هما شعار دولة ما يسمى بإسرائيل. أرجو التكرم باستبدالي بأسرع وقت ممكن وبارك الله فيكم. أخوكم جمعان عبد القادر من بريطانيا.
طيب ماشي.
طيب عموما أخوي جمعان وصلنا رسالة حتى نكون أكثر شفافية معك. أتوقع أنه أنت فهمت بها الصورة لكنه إحنا لم نقصد وين ظهرت هذه القضية وإن شاء الله راح يتم تغيير ديكور البرنامج في وقت قريب إن شاء الله. وهذه فرصة أنني أطلب من إخوة المشاهدين في كل مكان أن يكون لهم آراء ومقترحات في هذا البرنامج لتطويره فنحن منكم نستمد تطورنا. تفضل دكتور.
عندنا الآن مجموعة كبيرة من الأسئلة.
أي.
السؤال الأول اللي طرحته الأخت الكريمة كان ذي شقين. الشق الأول متعلق بوالدها أعتقد يعني ألقينا عليه بعض الضوء والحل هو أن يذهب كما قلنا إلى طبيب نفسي وإذا هم غير قادرين على إقناعه بذلك فيمكن لي بعض من هم قريبين من عمره من أقاربه أو أصدقائه أن يقنعوا. بعدين تحدثت عن طفل لها عمره 9 سنوات مفرط في الحركة وتركيزه ضعيف. إحنا يمكن خصصنا حوالي 3 حلقات للأطفال مفرطين النشاط وقلنا في حينها بأنه الطفل اللي يعاني من فرط الحركة في وجه آخر للمشكلة اللي هو ضعف التركيز. والمؤسف أنه عنده والد يرفض علاجه وهذا الطفل بلغ هذا السن ولم يدخل مدرسة وبعدين عنده مشكلة أخرى أو عرض آخر أنه يضع يديه على أذنيه ويصرخ ولا ندري هل هذا الصراخ نتيجة لسماعه لأصوات عالية أم لا. الطفل ده بأمس الحاجة وبسرعة إلى أن يعرض على طبيب متخصص. عندي عرض عندي شوية أعراض تخلي الواحد يخاف من أن يكون عنده توحد وعندي شوية أعراض أخرى تجعلنا وفقا لتصنيفها أو لتشخيصها للست والدته ممكن يكون مفرط في الحركة. ولكن في كل الحالات ليس من الحكمة إطلاقا أن يترك دون تشخيص ودون عرض من يعني على شخص متخصص.
جميل.
حتى يتم تشخيصه ومن ثم وضع الخطة العلاجية له سواء كانت دوائية أو تربوية وسلوكية. بالنسبة للأخت نرجس نرجس الحقيقة عندها مشكلة بدت واضحة في الجزء الأخير من طرحها حينما قالت أن زوجها مل من عدم تصديقها له وهي إشكاليتها الضخمة أنه كونت فكرة قناعة في نفسها بأنه هذه القبيلة وكل من ينتمي إليها لا أمان له ممكن يغدر ممكن حياتي تنتهي معه بصورة غير جيدة. واضح أنه رجل أقسم لها وحاول أنه يبذل يعني ما استطاع من جهد ولكنها لم تقتنع بكل ما قدموا من أدلة على حسن نوايا. الوجه الآخر لمشكلتها معه أنها لم تشعر بالانتماء لا إليه ولا لأهله ولا يعني قبيلته وتقول أيضا بأنه بخيل عاطفيا. أنا خشيتي الآن من أن تكون أزمتها الحقيقية ليست عند زوجها بقدر ما هي الأزمة الحقيقية عندها هي. هي دخلت هذه الحياة وعندها فكرة مسبقة
هي دندنت كثيرا حول عائلته وعائلة أكثر مرة
لا
قبيلته عفوا.
يعني عائلته أحيانا ممكن تنبلع شوية
لكن القبيلة
لكن لما أنا يعني أحط الدمغة زي ما يقولوا على فرد لمجرد أنه أنا تكونت عندي شوية معلومات عن بعض أفراد قبيلته أنا متيقن أنه هي لم تتعامل مع كل أفراد القبيلة
صحيح.
يقينا يعني هي سمعت عن أفراد القبيلة.
وش موقفنا حين لما نسمع زي كذا من آبائنا أو أمهاتنا وأحيانا إنه ترى القبيلة الفلانية ترى ما فيهم خير ترى القبيلة
هذه أزمة لا تخصها الحقيقة بس هي عندها شوية مستفحلة المشكلة يعني ماخذ حجم كبير ووصلت إلى حجم بات هذا الحجم يعطل حياتها فقط.
ذكرت يمكن أكثر من 3 مرات أثناء حديثها.
بالضبط. الآن إحنا الأفكار المسبقة عن أبناء عن جنسيات معينة عن قبائل معينة أحيانا عن أحياء معينة في المدينة الواحدة عن أبناء مدن يعني لما تكون المشكلة لما تكون أنت عايش في بلد فيه مفهوم القبيلة واضح والناس ينتمون إلى قبائل تجد الفكرة أولاد القبيلة الفلانية يوم اللي تكون في بلد ما فيها قبائل وإنما في مدن وبلدات، فيصير
السلام على المدن والبلدات
بالضبط، أولاد البلد الفلانية أولاد القرية الفلانية. لما تكون في مدينة ضخمة زي القاهرة مثلا يقول لك أولاد السيدة زينب أولاد الدرب الأحمر أولاد مصر الجديدة، يعني يصير التوصيف أو التنميط راجع للأحياء. وأحيانا تتعمم المسألة على أكبر من قبيلة وأكبر من مدينة وأكبر من حي لتصل إلى أبناء دولة، فنطلق صفة معينة على الهنود، صفة معينة على البنغاليين، صفة معينة على أحيانا على أبناء قول معي قارة زي أفريقيا أبناء أفريقيا وهكذا. هذه المشاكل في التكوين الثقافي عند بعض الناس بحد ذاتها أزمة. وكأني لاحظت، يمكن أنت برضك معي، كأني لاحظت أنه هي تحاول أن تجمع بعض الأدلة مع أنها غير قوية عشان ترسخ الفكر اللي موجود في ذهنها. ويبقى السؤال الآن، هل المشكلة بأنه هذا الرجل في صفات هي خايفة منها، ولا هي في الأصل لا تريد هذا الرجل وبالتالي أقنعت نفسها بأنه باعتباره ينتمي إلى هذه القبيلة فإذا ينبغي أن تكون به هذه الخصال بدليل ودليل ودليل، مع أن كل الأدلة اللي أنا سمعتها لا ترقى إلى مستوى تجعل الإنسان يؤمن بها أو يقتنع بها. حاول يحلف لها ما نفع الحلفة. هو بخيل عاطفيا. والسؤال المطروح، هل بخله العاطفي جاء نتيجة لممارساتها معه؟
خصوصا يعني هي ما تحاول تتفاعل معه تفاعل إيجابي، هي جالسة كانت صيدة.
هنا يا سيدي الفاضل في إشكالية أتمنى أنه بنتي نرجس تنتبه إليها. إحنا أبناء ثقافة يغلب عليها، وهذا هذه الفكرة دندن عليها على مدار السنة اللي فاتت كلها في هذا البرنامج بين الحين والآخر. إحنا أبناء ثقافة ما نعطي لأنفسنا دور في صنع سلوك الأستاذ طلال باتجاهي. لا، أنا ما لي دور، أنا كويس ميت فل كما يقول إخواننا المصريين 19 ورائع وما حصلت، لكن المشكلة مين؟ المشكلة عند الأستاذ طلال. فإذا كنا إخوان تكون أنت المتهم، وبالمقابل برضك أنت إيش هتسوي؟ هتتهمني. إذا كنا جيران كل منا حيتهم الآخر. إذا كنا أب وأم تجد أنه الأب يتهم الإبن والإبن يتهم الأب. إذا كانوا زوجين نفس النتيجة، كل منهما يوجه الاتهام إلى الآخر. أتصور، وهذا زعم أتحمل مسؤوليته، أن هذه مشكلة لا تعود إلى نرجس، هذه مشكلة تعود إلى ثقافة العربي، إلى عقلية العربي. ويبدو أنه هذا الجزء كان موجود في عقل العربي والثقافة العربية قبل الإسلام. نشوف، أنا أتحدث الآن عن كام، عن مسألة تعود لأكثر جذورها لأكثر من 1400 سنة. جاء الإسلام وكان في حرص كبير جدا عند رب العزة على أنه يعني يزيل هذه الجزئية من ثقافة العرب. إذا ترجع إلى غزوة أحد ستجد بأن المقاتلين أو الغزاة أو بصفة عامة الرماة، آسف، بصفة عامة من كان حول المصطفى عليه الصلاة والسلام، يبدو أن النسبة الغالبة منهم قالوا هذه العبارة لأن القرآن قالها على لسانهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه الآية تشير إلى أن هؤلاء الناس وقفوا بعد ما المصيبة صارت والكارثة حصلت والدنيا يعني فيها قتل وجرح وإلى آخره، خسائر كما تعلم، أحد زلزال، تساءلوا إيه ده اللي صار معنا، إيش اللي حصل ده. القرآن كان خطابه واضح تماما في وصفه لطريقة تفكيرهم وفي علاجه لهذه الطريقة من التفكير الخاطئة، قل هو من عندي أنفسكم. بعدها أنا ما أعرف إنه هذا الموضوع يبغاله يعني دراسة تاريخية حتى نشوف متى بدأ التحول من أنه نقول تعال نراجع أنفسنا. لاحظ الآن مثلا عند واحد زي عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان رجل كثير الملامة لنفسه من منظور ليس من منظور مرضي وإنما من منظور تحمل المسؤولية. كان يخاف أن تكون عنز ولا شات ولا أي دابة في العراق ماشية في طريق وتتعثر وتؤذى ويسأله رب العزة ليه ما عبدت لها الطريق. القصص اللي في حياة هذا الرجل ومن قبله من الخلفاء ومن بعد ومن كان بعده تشير بصورة واضحة إلى أن هذه الصفة أو هذا الجزء في تفكير الإنسان العربي بعد الإسلام تراجع إلى درجة أنه حل محله الشعور بالمسؤولية بشكل مبالغ به. حتى متى بدأ الانعقاف من جديد والعودة إلى أني أنا ما لي دور، الدور عند الآخر، أنا كويس وأنا رائع إذا كنت زوج أو جار أو معلم أو إلى آخره؟ ما أعرف أنا، إذا لو قلت أني أعرف فسأكون يعني غير دقيق. الآن نجي لنرجس مرة أخرى. أنت بتقولي أن زوجك فيه ويخطي وصفته ونعته وكل ذا باعتباره صفات سببها
قبيلته،
القبيلة تبعه. سؤالي لنرجس ولكل من يعني لكل سيدة ولكل أخ أيضا، هل فكرت نرجس ومن هو في موقعها رجلا كان أم امرأة أن يبدأ بالتصرف باتجاه الطرف الآخر بحسنية؟ إذا ربنا عز وجل يضع لنا قاعدة وهي تمثل سنة ربانية، يقول ربنا ادفع ولا أول شيء ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وبعدين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الآية وهي سنة يمكن أن نرى فيها ثلاثة أجزاء. الجزء الأول أنا أسميه مقدمة بديهية فطرية، يعني المقدمة بين قوسين بديهية فطرية
اللي هي
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.
صحيح.
تبغى تتأكد أنها بديهية وفطرية، ما أنت محتاج لأكثر من النظر في عيني طفل رضيع، قطب جبينك وتقطيبة الجبين سيئة سيبكي، ابتسم سيضحك. فهذه تمثل لما ربنا يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذه بديهية فطرية. نعم، الرضيع يعرف الحسنة من السيئة على الأقل في حدود معينة. بعدين يجي ربنا يأخذ لنا طرفين تمثل العلاقة بينهم علاقة متطرفة بالاتجاه السلبي اللي هي العداوة. أنت الآن بتتكلم على شخصين في بينهم عداوة. الآن إيش المطلوب منك يا بني آدم إذا كان في عندك طرف آخر بينك وبينه عداوة؟ ما جاء ربنا ثبت مثل هذا المفهوم اللي أنت ماخذه عن الآخر وقال لك ارفع الراية البيضة واستسلم، أصله هذا عدوك. ما قال كده، بل حملك أنت يا مؤمن مسؤولية تغيير سلوك الطرف الآخر
تجاهك.
نرجس واقفة مكانها، وبالمناسبة أنا يعني تسامحني بنتي نرجس لأنه هتحدث عنها باعتبارها نموذج تو اتصل علينا، ولكن نرجس واحد أقول لك يا بأمانة من مئات الألوف إن لم يكن من الملايين، لم يمر علي وأنا رجل لي سنين طويلة بهذه المهنة، لم يمر علي شخص واحد بينه وبين زوجته في مشكلة أو بينها وبين زوجها في مشكلة وتقول لك من البداية في احتمال قوي جدا ترى أنا أكون المسؤولة. ما مر علي. في أندر من النادر إما الرجل أو المرأة يقول لك هناك احتمال، يعني أنا ماني متأكد بس هناك احتمال أني أنا ما أنزه نفسي، قد يكون لي دور فيما يحدث، لكن الغالبية العظمى من الناس تقول الآخر هو سبب المشكلة. فالآن نرجس تعتمد على فكرة أن هذا الزوج هو المشكلة. من فين جاءت المشكلة؟ يعني المشكلة عبارة عن تريد مارك، ماركة مسجلة دمغة هذه، لأنه ينتمي إلى القبيلة الفلانية. طب إذا كان ينتمي إلى القبيلة الفلانية، يعني إذا المسألة جينية، من اللي يقدر يشيل مثل هذه الخاصية السلبية من هذا الشخص؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، ليه لما تزوجتي أنت ما أنت عارفة أنه هو من القبيلة الفلانية؟ يقينا تعرف. رقم ثلاثة، ليه الآن برزت المشكلة؟ هي لها 3 سنوات متزوجة ويبدو كما تقول بلسانها أنه مل ووصل إلى مرحلة ما عاد يصدقني. إذن المشكلة ليست في زوجك يا نرجس، المشكلة فيك. ابدأ يا بنتي بالإحسان إلى هذا الرجل وجربي، خذي لك 8 أشهر من الآن بعدين ارفعي دعوة خلع عليه في المحكمة وتخلصي منه غير مأسوف عليه، ماشي؟ ولكن ابدأي على الأقل حطي كل هذه القناعات كده على جنب وابدأ اتعاملي معه بأنه بني آدم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بني آدم عنده نوايا طيبة، حريص عليك، يحبك. انطلقي من هذه المنطلقات وأحسني إليه، لأنه ربنا يقول لك ادفع بالتي هي أحسن. في القول والفعل والطبخة الجيدة ولباسك أمامه وردك عليه الرد الطيب وعدم اتهامه وعدم التشكيك فيه. جربي بلاش 8 أشهر، أنا أبغى منك 4 أشهر، 16 أسبوع بس. صدقيني لو تعاملتي مع هذا الرجل من منطلق أنه إنسان شريف وصادق وأمين، غير تشوفي من هذا الرجل ما لم ترينه منه طوال 3 سنوات. المشكلة ستبقى عندي قائمة حتى لو لم يعني حتى لو طلقتي منه، إذا جاكي إنسان آخر مو على طبطابك تماما برضك حتطلعي له مشكلة أخرى. هذا من ابن القبيلة الفلانية، ذاك ممكن يطلع لأنه أبو فلان، لأنه أم فلانة. فراجعي نفسك وتأكدي بأن سلوك الآخرين معنا أو تجاهنا نلعب نحن فيه دور كبير وفقا لسلوكنا معه.
جميل. اللي بعد اللي
هو
أم عبد الله
نصيحتي لها باختصار شديد، بس خليني أوضح لها النصيحة دي من فين جاية. في نوع من يعني بعض الناس الذين يعانون من خلل في كهربائية الدماغ، عندهم نوبات تأتيهم قصيرة المدى، وهذا الخلل اللي يعرفوه الناس بالمصطلح الشائع اللي هو الصرع. لكن احنا لما نقول صرع يخطر في بالنا نوبة الصرع الكبرى اللي هي واحد يتشنج ويطلع الزبد من فمه وعيونه تجحظ الى اخره. صحيح في ناس عندهم صرع يطلع يعني يظهر هذا المرض على هيئة نوبة كبرى كما نسميه، ولكن في انواع من الصرع او في انواع من النوبات ما فيها النوبة الكبرى، فيها نوبات قصيرة. هذه النوبات القصيرة تأخذ ثواني، وخلال هذه الثواني يتوقف الإنسان عن التواصل مع الآخرين، ولذلك يعانون في المدارس لأنه هو جالس يسمع يقوم يفصل له
شاشة سودة.
بالضبط، يفصل، ما عاد يسمع ولا عاد يشوف، وينعزل تماما عن العالم، وتأخذ له العملية قد تصل في أقصاها إلى 30 ثانية وبعدين يرجع.
طب هذه أحيانا تجي نتيجة خوف ولا ردة فعل؟
لا لا لا، هي المشكلة مشكلة كهرباء دماغ. ولذلك عشان لا نتوه أم عبد الله كثير ولا نخوفها، ننصحها راجع استشاري أعصاب، خلي يسوي لك يعني رسم للدماغ، وحيظهر معه ما إذا كان في خلل في الكهرباء أم لا. إذا كان في خلل فالأمر في منتهى البساطة، الآن العلاج سهل جدا جدا جدا. اللهم يحتاج أولا إلى زيارة، ثانيا إلى رسم للدماغ، ثالثا إلى تشخيص صحيح. فإذا ثبت أن هناك اضطراب في كهربائية الدماغ يحتاج إلى مواظبة على تناول العلاج، وخلال فترة زمنية بسيطة بإذن الله هذه الأمور كلها تروح. ولذلك أنت محتاجة يا أم عبد الله، أنت وبنتك إلى مثل هذا الفحص.
زياد،
أخونا زياد يقول أنه شوهت صورته في ذهن والده بسبب كلام سمعه الوالد من
المشرف
ومن أحد المدرسين. أنا النصيحة لزياد أن يقول لوالده أنت خلي هذه الصورة في ذهنك، ما أنا لا أملك أنك أنت تشيلها، ولكن اعطيني فرصة إلى نهاية هذا الفصل وسترى ما إذا كنت بني آدم سيء السلوك أم لا. لأنه الشيء اللي لازم يركز عليه زياد مع والده أنه ما في طالب سيء السلوك يمكن أن يكون ممتاز دراسيا، ما يجتمعوا الاثنين. يعني أنذر من النادر أن يكون واحد سيء الخلق وسيء السلوك وبعدين يطلع في آخر الفصل الدراسي وآخر السنة من الطلبة المتميزين والمتفوقين. فأطلب من والدك هذه المهلة، وعندئذ حينما يحين يعني وقت الحصاد بإذن الله ربي يبيض وجهك وتكون من الطلبة الأوائل،
كنت على قدر المسؤولية.
نعم، وعندها تنحل.
أم عبد الله الثانية،
أم عبد الله الثانية تقول إنه عندها طفل ذكي وسريع الانتباه ولكن ألفاظه بذيئة ولا يحترم أحد، لا أم ولا أب، وعمره 4 سنوات، وهي شابة عمرها 25 سنة. زي ما أنت تفضلت وفي حوارك معها قلت إنك أنت شرسة معها، قالت لك يعني يبدو ذلك، والأب أيضا عنيف معها.
عبد الله نخلي بعد الفاصل.
طيب.
فاصل أيها الأخوة المشاهدين، ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل
يوما من استشار الخبيرا.
نظر في الناس يوما من استشار الخبيرا.
من استشار الخبيرا.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل، ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار مع ضيفنا الدائم الدكتور ميسر طاهر، وهذه الحلقة التي هي حلقة مفتوحة منكم وإليكم. قبل أن نأخذ مع عبد الله نأخذ ليان. تفضل يا ليان. ليان، ليان معنا على الخط؟ طيب نعتذر لليان، حقيقة طولنا عليه. معنا أم عبد الله رقم 3، تفضل يا أم عبد الله. منتظر، تفضل يا منتظر. معنا منتظر ولا راح؟ طيب طلنا على المجموعة الثلاثة، نعتذر إليكم ولعلكم تحاولون اتصال مرة ثانية. تفضل يا دكتور أم عبد الله، لأن هؤلاء كانوا من لهم 10 دقائق معنا.
أم عبد الله تحتاج قبل تعديل سلوك ولدها إنها تعدل سلوكها وسلوك زوجها تجاه هذا الطفل.
يعني حس إن الطفل هو الغلبان، هو المجرم،
هو الضحية الحقيقة، هو الضحية. إحنا عادة
مع أنها تثني عليه عنده بعض الصفات الجيدة،
يعني طفل ذكي وسريع الانتباه، ولكنها تشتكي من أمرين اثنين موصولين ببعض، إنه هو لا يحترم وإنه ألفاظه بذيئة. فهو الحقيقة الألفاظ البذيئة دي أغلب ظني أنه يسمعها
في البيت، يعني
نعم يسمعها من أبوه، يسمعها من أمه في الأغلب الأعم، ولكن كونهم كبار فأعطوا لأنفسهم الحق أن يتلفظوا بها عليه، وكونه هو صغير فليس له الحق. وهذا هو التناقض اللي يقع به الكثير من الآباء والأمهات، إن هم بسلوكهم العنيف مع أطفالهم يتصوروا إنه لازم هذا السلوك يزبط الأمور ولازم هم يصيروا كويسين. طب كيف يمكن إني أنا أطلب من طفل أن لا يصرخ في وجهي وأنا أصرخ في وجهه؟ كيف أطلب منه أن لا يتلفظ بألفاظ بذيئة وأنا ماني مقصر معاه بهذا الشأن؟ ولذلك نصيحتي لأم عبد الله وزوجها ينعدلوا شوية في تعاملهم معه، ويلجأوا إلى كتاب اسمه التربية الذكية، حيعطيهم طرق متعددة وهو موجود في الأسواق، يعطيهم طرق متعددة عملية سهلة يسيرة، ولكن عليهم هم الاثنين أن يتفقوا على المطلوب من هذا الطفل.
ما يصير فيه ازدواجية،
بالضبط ما يصير فيه تناقض فيما بينهم. اتفقوا احنا نبغى نلغي سلوك حق الألفاظ البذيئة من الطفل، فابدأوا بأنفسكم الغوها. الأمر الثاني نبغاه يحترمنا، احترموه. بعدين كتاب التربية الذكية في جداول لتعديل السلوك سهلة جدا جدا جدا، ما يبغى لها يعني جهد.
هم احترموه أيضا. هل الاحترام في البيت مهم بين بعض؟ هو قاعد يشوف
هذا جوهري. إذا ما رأى الطفل أبوه أمه بيحترموا بعض، فإحنا نكون عطيناه أول درس في أن لا يحترم الآخرين.
جميل، خلنا نأخذ أم عبد الرحمن. تفضلي أم عبد الرحمن. راحت أم عبد الرحمن اللي فيه. طيب عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور ميسر؟
يا مرحبا يا أخي، أهلا وسهلا.
في دكتور زوجتي كل ما كانت تفكر تنتف من شعر رأسها، يعني تقول أرتاح من أنتف، عرفت؟
نعم.
وكل ما تقول منعوني، يعني منعوني أنتف من رأسي، ما أدري إيش الحال هذه.
طيب
واضح. عندك سؤال آخر عبد الله؟
لا شكرا لك.
شكرا أخوي عبد الله. معنا منتظر، تفضل يا منتظر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبارك لكم هذه الإصلاحات من خادم الحرمين، ونتمنى أنه يقوم على هذه الإصلاحات العلماء الذين يدعمون على الخير ويدعمون، يعني من كان في قلبه مرض. عندي بارك الله فيك تساؤل عن
تفضل.
عشان أنا عندي الشبكة ضعيفة، لكن أنا ممكن أحاول أوضح. من أكثر المجتمعات إعاقة للأبناء واستهداف لهم، ومروجة للاستهدافات الخارجية، خاصة إذا كان عندك فشل كبير على المستوى الاجتماعي والديني والمفاهيم العلمية. عندنا مسلسل طويل.
منتظر لو سمحت، السؤال محددا ما هو بالتحديد لو سمحت؟ لأنه معنا اتصالات كثيرة. المخرج يقول لي تفضل.
عزز القوة الاجتماعية وكيف نساهم.
صوتك يقطع، يا ليت تحاول الاتصال بي مرة ثانية. صوتك يقطع. معنا نور، تفضلي. نورة تفضلي. نورة
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للدكتور مخن استشارة.
تفضلي اسمعك الدكتور.
أنا فتاة عمري 32 سنة، ماني متزوجة حتى الآن. تقدم لي زوجة في قرني بخمس سنوات ضعيف ثقة بنفسه مرة، هل أقبل بهذا الزوج؟
عمره 32 تقدم لها شاب
أصغر منك ولا لا؟
أصغر بخمس سنوات بس عنده ضعف شديد ثقة بنفسه.
عنده كيف عرفتي؟
أعرفه قريب لي.
أها، إيش سؤالك بالضبط؟
هل أقبل به ولا لا؟
طيب في عندك سؤال دكتور؟ لا. طيب شكرا لك يا أختي نورة، شكرا. شوفنا أم عبد الله هي ولا إيش؟ أنا نسيت.
كيف سيدي؟
السؤال الأول من عند مين؟
عندنا الآن عبد الله ونورة، بس عندنا أخونا اللي من بريطانيا. خلينا نتعلقت الله يجزاك خير عليه، لكني بس عايز أقول حاجة. يعني إحنا برنامجنا له حوالي سنة تقريبا، يعني على وشك يمكن أيام نكمل سنة. أكيد شاهدوا ملايين، ما في أحد شاف نجمة داود في هذه الصورة. أنا أتكلم عن نفسي وأعتقد أنك تشاطرني رأيي، أنا من أكثر الناس يعني ضيقا وانزعاجا وألما من اليهود، ولا يمكن أنه يكون في لا عندنا ولا عند المهندس في الأصل رغبة أنه يمجد يعني النجمة، ولكن على أي حال هو رآها هكذا، هي ليست هكذا على كل. احنا بصدد عمل تغيير وتطوير كبير في البرنامج، فان شاء الله انه ننبه الاخوة القائمين على الديكورات ان يبتعدوا عن مثل هذه الاشياء. بالنسبة لأخونا عبد الله يقول انه زوجته كل ما هو بيقول كل ما فكرت، يعني هي كل ما قلقت تلف الشعر على يدها وتشدها تنتفر،
وهذا يدخل في هذه قضية قضم الأظافة بعض الناس.
يعني هذه كلها عبارة عن علامات على التوتر والقلق، وتصل إلى حد أنها تصبح أفعال قهرية
بدون شعور. سبحانه
ما يرتاح صاحبها إلا إذا مارس العمل،
ربما حتى الألم ما يحسبه،
أي مع قناعته بأنه هذا العمل غير منطقي. فهي تعاني من أحد مظاهر الأفعال القهرية الوسواسية. نصيحتي له ولها أن تسارع بزيارة طبيب نفسي، في طريقتين للعلاج. طريقة دوائية تأخذها لفترة من الزمن، وعادة إذا قل هذا القلق تتراجع مثل هذه المسألة. وهناك طريقة أخرى حيدلها عليها الطبيب المعالج لطريقة العلاج السلوكي لمثل هذا السلوك. نجي للأخت الكريمة نورة، تقول أن عمرها 32 سنة غير متزوجة، تقدم لها شاب أصغر منها بخمس سنوات وهو ضعيف الثقة بنفسه، هل تقبل به أم لا؟ أغلب ظني أن نورة لا تريده. إلى الريحة واضحة بالنسبة لي، رائحة عدم الرغبة به حطت علتين فيه. العلة الأولى أنه هو أصغر منها بخمس سنوات، والعلة الثانية أنه ضعيف ثقة بالنفس.
طيب لماذا تستشير؟ أليس قد يكون في صراع داخل نفسه أنه ممكن
بلا شك هي في حالة حيرة. عشان نتكلم بكل وضوح وشفافية، 32 سنة بالنسبة لها عندها خوف من أنه لا يتقدم من هو أحسن منه، مع أنه هذا الأمر يعني بعلم الله عز وجل قد يأتيها من هو خير منه. والأمر الثاني عندها خوف شديد من أنه بعد فترة هذا الرجل حتكبر هي قبله، والمعروف أنه المرأة يعني خليني أقول دورها الحيوي كامرأة كأنثى ينتهي عند سن معينة، ولكن الرجل في هذا الجانب قد يكون أطول عمرا منها، فهي تخشى على نفسها كونه أصغر منها أنه تصل هي إلى مرحلة تصبح غير مقنعة له كأنثى، وفي نفس الوقت يعني حاخد واحد ثقة ضعيفة بنفسه. ولك أن تتخيل ضعيف الثقة بالنفس حيصير يتمشى بالريموت، إذا عنده أم ولا أب ولا أخت كبيرة ولا كذا حيسيطروا عليه. ولكن يبقى سؤال مهم جدا، إنه هل هذه الخصال في البشر بالضرورة ينبغي أن تبقى إلى آخر العمر؟ يعني ضعف الثقة عند مثل هذا الرجل
ممكن يتساعده. طيب على أنه
هذا اللي أقوله، ضعف الثقة عند هذا الرجل من أين جاءت؟ جاءت من معاملة الكبار له، اللي كل ما جاء هذا يدله طخة على رأسه، عقاب، تأنيب، حط من القيمة، سخرية منه، عدم إتاحة الفرصة له أنه هو يمارس يعني أي قرار يتخذه، لدرجة ممكن يوصل في نهاية المطاف إلى أنه حتى ما عاد عنده قدرة. بعض الناس أنا ما أعرف يعني طبيعة هذا الأمر، إنما بعض الناس يوصلوا إلى درجة أنه ما عاد عنده قدرة حتى على اتخاذ القرار. فالآن إذا أنت يا بنتي يا نورة تشعري بأنه القطار يكاد يفوتك، وجاك إنسان أغلب ظني حيكون يعني يبغى بس الرضا منها، فإذا كانت رحيمة به فهناك احتمال أن يعيشوا حياة طيبة. إذا هذا الرجل وهو من أقاربها كما تقول اختارها، يعني كونه هو اللي خطب، نحن في مجتمعاتنا المرأة لا تخطب، الرجل هو اللي يخطب، فإذا هو يرى بها الكثير من الصفات اللي تناسبه. فما عليك الآن إلا أن تفكري جديا، هل مثل هذا الرجل اللي هو راغب فيك، اللي هو أقبل عليك، اللي هو خطبك، واللي هو بأمس الحاجة إلى وجود إنسانة حنونة عطوفة داعمة له في حياته، ألا يمكن أن يكون رجل إذا نجحت في أنك أنت تشيلي مثل هذه المخاوف من حياتك وقد بلغت هذا العمر وخايفة أنه ما تجيك فرصة أحسن، وربما تكون هذه فرصة.
الفارق العمر بين الزوجين اللي يعتبر مشكلة يعني
مو دائما ما هو دائما، يعني في حالات كثيرة في العصر الحاضر الفرق قد يصل أحيانا إلى 7 أو 8 سنوات، ولهم متزوجين بال30 سنة وعايشين سعداء جدا. جميل. الزوج الأصغر اللي يبحث عن امرأة كبيرة عادة يحتاج إلى زوجة أم، يحتاج إلى زوجة أم، فإذا كان عندها خصائص الزوجة الأم أغلب ظني حتستطيع تعيش وياه حياة حيسعدها فيها، يعني لو طلبت مثل ما يقولوا العوام لبن العصفور حيجيب لها معي.
إذا كانت أكبر منه،
إذا هو لأنه هو الطالب، هو الراغب، هو الآن يبحث عن زوجة أم، هل هي تستطيع أن تقوم بهذا الدور؟ إذا عندها استعداد أن تكون حنونة وعطوفة ومراعية له وداعمة حيسعدها.
هذا بخت
أغلب ظني. أي بالضبط بالضبط، هو طبعا كل اللي يبغاه من هذه الدنيا أن تكون راضية. أما لو حسسته خلال رحلة حياتهم الزوجية أنه هو صغير وهو ما يفهم، يعني بمعنى جابت الملعق وحركة العكر اللي في نفسه، لا حيطلع له قرون وحيجيب لها الصداع بعدين.
كل ما كانت حنينة وكل ما كانت
أغلب ظني إذا كانت حنينة وكانت يعني تمارس دور الأم على الصعيد النفسي، حنان وعطف ودعم وتعزيز وقبول له، حتكون هي المبتغى بالنسبة له، حتعيش معها حيكرمها ويعطيها ما تريد.
أم عبد الله الثالث هذه عندي هنا تقول: السلام عليكم، أنا متزوجة من 20 سنة، حيث كانت حياة مملوءة بالخلافات وصلابة اللسان والأذى والبخل والحرمان وعدم الاستقرار وفقد الأمان، كل هذه حتى وصلت عندي الحالة بعدم تقبل زوجي والنفور النفسي منه، حتى أصبح القرب منه جحيم وعذاب، وأصبح خروجه من المنزل وبعده قمة الراحة، وصار الذي يصبرني أنه لا بد لهذه الحال من نهاية حتى لو كنت أنا التي أصنع تلك النهاية، فما العمل حتى أجتاز حالة النفور لأستمر لأجل أبنائي؟ هذه نقطة، وفي نقطة ثانية لها.
نعم، نقطة ثانية شيء
تقول: أنا أفقد المتعة بأي شيء وخاصة للتنزه، حيث أحس بتضايق وأفضل البقاء في المنزل، ولا يستهويني عمل أي شيء مثل الكمبيوتر واللعب مع أبنائي أو التجديد في مظهري، أرجو الاهتمام بإيميلي وشكرا. ها نحن مع عبد الله اهتمينا بإيميلك وطرحنا على الدكتور.
واضح من الجزء الثاني من سؤال مع عبد الله أنها تعاني من اكتئاب شديد، لأنه هي فقدت المتعة في كل شيء خلاص، والدنيا بالنسبة لها على ما يبدو باتت مكفهرة. والجزء الأول من هذا من أسباب الاكتئاب رمته على زوجها باعتباره بخيل وعنيف ولسانه سليطة وإلى آخره، ووصلت إلى درجة أنه على ما يبدو متعتها الحقيقية أو راحتها الحقيقية، وليس متعتها لأنه لا تشعر بالمتعة، راحتها الحقيقية إذا غاب عن وجهها، إذا خرج، ويمكن لو سافر له أسبوع إلى 10 أيام ستكون في قمة الارتياح. واضح أنه مع عبد الله الآن تفكر جديا في وضع نهاية لهذه الحياة الزوجية، ولكن الشيء اللي يقيدها موضوع أولادها ويكبلها موضوع أولادها. ما حد يقدر يا مع عبد الله يتخذ عنك قرار، أنت صاحبة القرار، ودائما هذه الإشكالية يعني تأتيني كثيرا، الحسبة يبغى لها حسبة عقل. إذا متزوجة من 20 سنة وتزوجت بسن 19-20 سنة، فأنا أتحدث عن امرأة
40
إن لم يكن تكون أكبر من ذلك.
وعند كومة عيالك.
وكومة عيال. الآن أنت خرجتي من حياة هذا الرجل أو أخرجتي من حياتك. عيالك فين حيروحوا؟ أنت حتشيليهم ولا هو حيشيلهم؟
تحتاج إلى موازنة.
فتحتاج إلى موازنة. إذا أنت اللي حتشيليهم يعني أحب أبشرك بأنه وهي ليست بشارة جيدة. لكن كوني على يقين بأنك ستواجهي مصاعب تربيتهم لوحدك.
عذاب جدا.
وهذا أمر ليس باليسير.
يعني ربما ستجد ألما مثل الألم اللي مر.
حتتغير يتغير اللون.
صحيح.
يتغير اللون. لون الألم حيتغير. وربما حجمه حيزيد. لأنه في النهاية ستجد نفسها إذا هي يعني وضعت نفسها مسؤولة مسؤولية كاملة عن أولادها سواء أولاد أو بنات في مصاعب حياة.
كل واحد عنده مشاكل.
كل واحد له مشاكل. في بيوت كثيرة زي ما يقولوا الأم دائما تحط سيف الأب معلق على الجدار يعني تهدد بالأب يقوم الدنيا شوية تنضبط لأنه اللي شرع لنا الثواب شرع لنا أيضا العقاب. وأحيانا كثير من الناس بكل أسف وخاصة الأطفال المراهقين خوفوا من أنه يتعاقب أو يخسر أو يحرم يعمل شوية ضبط لسلوكه. فهذه قضية يبغى لها تفكر فيها جديا إذا خرج هذا الرجل من حياته. ثم النقطة الأخرى موضوع النفقة المالية في الحياة اليومية. صحيح. ما عدت بالأمر اليسير. الحياة فيها صعوبات كثيرة. ماذا ستصنعي إذا كان هذا الزوج قال لك والله أنا سأعطيك نفقة مقدارها 4-5 آلاف ريال أكثر من كده مالك عندي شيء. طب إذا ما عندك دخل إيش هتسوي؟
ومتى تأخذ النفقة؟
ومتى تأخذ النفقة؟ يعني الدخول في هذا النفق ما هو صعب.
هذا لا يعني أننا نيأس من الحل لكن أنت تريد تبصرها.
أنا عايز بالضبط أنا عايز أقول لها بأنه قبل اتخاذ القرار اللي هو في الغالب قرار بواعثه انفعالية وعاطفية يعني وحدة تعبانة وسائمت وملت وعافت روحها من هذه الحياة. الآن تخرجي إيه وحترتاحي من إيه من خلقته من وجهه من الاحتكاك فيه من ريحته من قرفه من 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 كل الكلمات اللي ممكن تقولها هي في شكواها. ولكن في نهاية المطاف ستقي في أمام واقع أولاد مطالب تربية تغيرات يومية مسؤولية. ماذا ستصنع بهذا كله؟
جميل. إذا نترك الخيار لها وناخذ أم محمد. تفضلي أم محمد. أم محمد تفضلي معنا. محمد ولا راحت؟ حنين تفضلي. حنين
السلام عليكم.
عليكم السلام. رفعي صوتك يا حنين.
أمسي عليك أستاذ صلاح ودكتور ميسر طاهر.
أهلا وسهلا.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي ثلاث أسئلة. تفضلي.
أول سؤال بإذن الله بكرة حبدأ اختباراتي وحب دكتور ميسر طاهر يعطيني بعض النصائح لاجتياز الاختبارات بنجاح وتفوق.
طيب نصائح الاختبارات. ثانياً.
ثاني سؤال أنا عندي مشكلة تردد أعاني من تردد شديد بسبب ترددي بيتعبني هذا الشيء باتخاذ القرارات ما بقدر أتخذ أي قرار.
السؤال الثالث.
كيف أزيد من تقديري لذاتي؟
كيف تزيدين من تقديرك لذاتك؟ عندك سؤال لها؟ طيب عندك سؤال آخر يا حنين؟
ممكن أعرف بس كيف أقدر أعرف محاضرات دكتور ميسرة فين بتصير ومتى كيف أقدر أعرف؟
عندك موقع راح نقول لك هالحين إن شاء الله. إن شاء الله راح نقول لك وراح إن شاء الله يكون مستقبلا في صفحة في الفيسبوك متعلقة بالدكتور ميسرة إن شاء الله تتابعون فيها أخبار الدكتور ميسرة إن شاء الله. وهذه أنا سبقته وقلت له الله يعينه. تفضل.
طيب
قبل النقطة الرابعة ذكر كتبت أنت.
أي كتبت. حنين تقول إنه عايزة نصائح للاختبارات في أي.
ناخذ سعد. ناخذ سعد كمتصل أخيرا من نقول المخرج. تفضل يا سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ممكن أكلم الدكتور؟
هي اسمعك. تفضل.
كيف حالك يا دكتور؟
حياك الله يا أخي. أهلا وسهلا.
والله يا حبيبي أنا عمري حوالي 48 سنة.
نعم.
والنوم عندي من 12 سنة فز يعني أول ما أخش في النوم يجيني زي الفزع كذا. بعدين أحلام يعني ولا أنام دقيقة واحدة إلا بأحلام وكوابيس. وإذا جلست يعني في مكان يجيني ضيق. أبغى أجلس لحالي في الغرفة أطفي النور. أبغى لحالي ما أحب عيالي ولا أحب أجلس معاهم ولا أخرج أمشيهم ولا شيء.
نعم.
كمل ساعات. عندك شيء تضيفه؟
بس هذا اللي عندي.
عندك شيء تسأل؟
ماشي.
طيب واضح الصورة يا سعد. شكرا لك. شكرا لسعد وجميع الأخوة المتصلين. تفضل دكتور. معنا ظن 3-4 دقائق.
طيب بالنسبة لنصائح الاختبارات نصيحتي لحنين انها تجعل تجعل قراءتها بكتابة يعني عناوين الأفكار على هامش الكتاب، بحيث أنه في اللحظات الأخيرة قبل أن تدخل الاختبار المراجعة تكون على هيئة مراجعة للعناوين، والعنوان ده لازم يكون معبر عن الفقرة التي تقابلها. تحتاج حنين إلى أن تكون مرتاحة، ما تضغط نفسها قبل الاختبارات. يفضل أنه هي تقرأ الموضوع الواحد من أكثر من مرجع، وأنصحها بالابتعاد عن الملخصات، لأنه لو نسي الجزء من الملخص فهي ستنسى الكثير. الجزء السؤال الثاني والثالث اللي هو التردد وفي اتخاذ القرارات وزيادة التقدير للذات مرتبطين ببعض، لأنه التردد واحد من مظاهر ضعف الثقة بالناس، وتقدير الذات إذا انخفض أيضا هو مظهر آخر، فهي تحتاج في عشان تعالج الثاني والثالث إلى زيادة ثقتها بنفسها. والكتب اللي موجودة في الأسواق كثيرة اللي تعالج تقدير الذات وزيادة الثقة بالنفس، وهناك أيضا دورات ينصح بينها تحضرها لتحسين هذين الأمر.
الدكتور ميسر ونشاطاته كيف ممكن
يعني كما تفضلت، يمكن للموقع هذا أو للصفحة أنها يصير يعلن فيها عن المحاضرات الآن. بالنسبة لأخونا سعد، الحقيقة سعد 48 سنة عنده أحلام وكوابيس وعنده ضيق من أولاده،
حوالي 12 سنة أظن قال،
نعم أكثر على ما يبدو، وإذا جلس في مكان يتضايق وينزعج من أولاده ما يمشيهم ولا، من الصعب أني أضع له خطة للعلاج قبل معرفة الكثير من التفاصيل، لأنه 48 سنة وله سنين طويلة وهو يعاني من النوم المضطرب والمتوتر والقلق والكوابيس والأحلام المزعجة، معناها في عنده ملفات كثيرة سعد بدماغه مفتوحة ما هي مغلقة، وهو بأمس الحاجة أنه يجد إنسان يثق به ليتحدث إليه ويساعده على فهم نفسه وإغلاق هذه الملفات التي تسبب له كل هذا،
لأنه يحتاج أن يتواصل
يراجع له
عيادة.
نعم، عيادة نفسية فيها استشاري نفسي يتحدث إليه، وليس استشاري نفسي يعطيه أدوية فقط. يحتاج إلى من يتحدث إليه.
شكرا لدكتور ميسر، حقيقة الوقت مر سريعا، كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكر خاص للإخوة المتصلين الذين حقيقة سعدونا باتصالاتهم ومداخلاتهم. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دليل تهدي الأحيرة كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.